صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتية وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. عناوين حلقة اليوم: ما جديد لودريون هذه المرة وكيف يمكن أن يترجم؟ نافذة دولية على السيناريوهات ما بعد الهدنة في غزة ولبنان، كتاب للزينة أم للثقافة؟ وفي مكتبة العميد قصة جديدة من لبنان. وعد
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، أبعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكثر أكثر.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكثر أكثر.
بعدو أرزك عم يتعلى، ما بينطالب قوة الله، بعدو أرزك عم يتعلى، ما بينطالب قوة الله، بعدك أحلى الدنيا كلها، بعدك أحلى الدنيا كلها، شو ما صار منور، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعدن بيغنوا نسماتك، والمجد بيحلف وحياتك، بعدن بيغنوا نسماتك، والمجد بيحلف وحياتك، بعدن عزل رفرشاتك، بعدنا عزل رفرشاتك، بعدنا بعد شهد وسكر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكثر أكثر.
بعدك يا لبنان الأكبر، بعدك أحلى، بعدك أكبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكثر أكثر.
بعدو السحر بأرضك رابي، بين سهولك والروابي، بعدو السحر بأرضك رابي، بين سهولك والروابي، عم ينقل من غابي لغابي، عم ينقل من غابي لغابي، معلق بمراجي حصن وبر، كنا كتير كتير نحبك، صرنا نحبك أكتر أكتر.
بعدك يا لبنان الأكبر، أحلى بعدك أكبر
بعدك يا لبنان الأخضر بعدك أحلى بعدك أكبر كنا كتير كتير نحبك صرنا نحبك أكتر أكتر.
أهلا بكم من جديد. جان-إيف لودريان مجددا في لبنان مفدا رئاسيا فرنسيا في زمن الأزمات وما أكثر الأزمات من غزة إلى لبنان وفي الداخل اللبناني من رئاسة الجمهورية إلى قيادة الجيش. فماذا حمل معه هذه المرة؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي، وهذه الفقرة يوقعها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
بالمشهد السياسي لهيدا الأسبوع بدنا نحكي عن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان للبنان. الملاحظة التأسيسية الأولى اللي لازم نشير لها هي بتتمثل بأنه هيدي الزيارة لودريان لم تكن على أساس أنه موفد رئاسي فرنسي، إنما ممثل للخماسية الدولية، وكل كلمة نطق بها في بيروت وخلال لقاءاته مع المسؤولين السياسيين الرسميين منهم أو الحزبيين كان يتحدث باسم الخماسية الدولية. جديد هذه الزيارة أنها أتت بثلاث عناوين أساسية. العنوان الأول التقليدي هو ملف رئاسة الجمهورية والدعوة كما العادي إلى استعجال انتخاب رئيس الجمهورية، وطرح صيغة جديدة فيها نوع من التحايل على تعبير الحوار عندما أيد إجراء لقاء تشاوري تتمثل فيه الكتل النيابية بنائب ويتفقون على الأمور الأساسية العالقة، وأبرز هل ينزلون إلى مجلس النواب بجلسات مفتوحة أو خلال هذا اللقاء التشاوري يتم الاتفاق على اسم لرئيس الجمهورية. بالجلسات المفتوحة كان أنه أن تثمر هذه اللقاءات التشاورية تحديد اسم أو اسمين أو ثلاثة أسماء، وبالتالي ينزل النواب في جلسات مفتوحة دورات تصويت متتالية إلى حين أن يفوز أحد المرشحين بالأكثرية، يعني بالنصف زائد واحد 65 في الدورة الثانية، شرط الإبقاء على نصاب الجلسات. بطبيعة الحال هذه المهمة فيما خص رئيس الجمهورية كانت طبخة بحث لم تنضج، وباعتقادي أنها لن تنضج إلا إذا غيرنا مواد الطبخة، يعني استبدلنا البحث بمنتج قابل للطهي وقابل لتطويع القوى السياسية التي لازالت تعاند في مسألة انتخاب رئيس الجمهورية. العنوان الثاني الذي جاء به هو المرتبط بالحرب المفتوحة على غزة، هذه المحرقة التي تنفذها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بحق الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة وانعكاساتها على الجبهة اللبنانية. نفس التحذيرات نقلها والتي كانت وصلت إلى لبنان منذ 28 الأول بوجوب عدم فتح الجبهة اللبنانية وعدم الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي، باعتبار أن هذه الحرب ستكون كلفتها على لبنان كارثية والتدمير سيكون غير مسبوق والخسائر غير مسبوقة، وأنه ليس هناك من استعداد دولي لإعادة أعمار لبنان في حال حصول هكذا حرب لا سمح الله. ذات الجواب تلقاه أيضا من أن الكرة هي في الملعب الإسرائيلي لأن الإسرائيل هي المعتدي وليس الجانب اللبناني، وبالتالي المطلوب إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار الدولي 1701 اللي صار بآب العام 2006، لأن لبنان عم يلتزم بهذا التنفيذ، ولكن إسرائيل وبشهادة الأمم المتحدة وتقاريرها المرفوعة إلى الأمين العام من الأمم المتحدة سجلت عشرات آلاف الخروقات البرية والبحرية والجوية. الكلام الذي طرح أنه عن منطقة عازلة بعمق 5 كيلومتر في الجنوب اللبناني، هذا الكلام غير صحيح، وبالتالي ليس هناك من دبلوماسي عاقل يأتي إلى لبنان ليطلب منه هكذا طلب، فإذا كان العدو الإسرائيلي عاجز عن تحقيق هذا الطلب وهو طرح خلال المفاوضات قبل صدور القرار 1701 بإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان بعمق من 5 إلى 10 كيلومتر لا يتواجد فيها السلاح، وأنه كون قوات متعددة الجنسيات وما إلى هنالك، وكل هذا سقط في حينه. فكيف بوضعية لبنان الآن الذي هو أكثر تمكنا وتمكينا في عملية المواجهة مع العدو أن يقبل بهكذا طرح؟ وبالتالي هذه المسألة لم تطرح، فقط طرح تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده، وبالتالي هنا المسؤولية الأممية والدولية بتطوير البند 8 من القرار 1701 بحيث ننتقل من وقف الأعمال الحربية إلى وقف إطلاق النار، لأن هذه المسألة كان يجب أن تتم بعد أشهر قليلة من صدور القرار، ولكن قربنا في مسألة صدور هذا القرار 20 سنة وبعدنا لم ننتقل من وقف الأعمال الحربية إلى وقف إطلاق النار. الموضوع المستجد الأساسي الذي حمله الموفد الخماسي الدولي جون إيف لودرنون هو كلام واضح في مسألة رفض الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم الذهاب إلى استغياب رئيس الجمهورية وإصدار تعيينات لها علاقة بمواقع عسكرية أو أمنية أو حتى إدارية. بالتالي كان طلب واضح أنه تحدث باسم الخماسية العربية والدولية بوجوب الإسراع بالتمديد للعماد جوزيف عون على رأس المؤسسة العسكرية، لأن الوضع لا يحتمل أي تغيير في رأس القيادة لاعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول الذي ذكرته وهو خلو سدة الرئاسة، والاعتبار الثاني التطورات الميدانية التي تشهدها الجبهة الجنوبية والاحتياجات الملحة للواقع الداخلي اللبناني، الاحتياجات الأمنية، لأنه لابد من بقاء هناك قائد يأمر ويتمتع بالسيطرة على المؤسسة العسكرية لكي يبقي زمام الأمور بيد هذه المؤسسة لجهة الإمساك بالاستقرار الأمني والحفاظ على السلم الأهلي. قد تنتج هذه الزيارة نتائج مباشرة في الأيام القليلة المقبلة بمجرد دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة تشريعية، يعني هيئة مكتب المجلس تنعقد وتضع جدول أعمال الجلسة التشريعية ويحدد موعدها، يعني أن مسألة التمديد للعماد جوزيف عون قد سرت بشكل طبيعي. أما في المسائل المتعلقة بال1701، تطبيق 1701 كما قلنا هو في الملعب الإسرائيلي، المطلوب من العدو الإسرائيلي أن يلتزم بتنفيذ هذا القرار، وباعتقادي أننا انتقلنا إلى مرحلة جديدة. فإذا كانت الهدنة هي لتبادل الرهائن المدنيين مع المعتقلين الفلسطينيين، فإن تبادل الأسرى من العسكريين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية مع قيادات وشخصيات فلسطينية أساسية في السجون الإسرائيلية يبدو أنه سيتم ليس وفق منطق الهدن إنما تحت النار. هل تنزلق الأمور في الجنوب إلى مواجهة مفتوحة؟ لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن الأمور ستبقى وفق السياق القائم حاليا، إنما الجديد الذي قد نشهده هو نوعية السلاح الذي سيستخدم في هذه الجولة الجديدة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف الأطايب يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
يلفيكي ربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، يلفيكي ربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، ليل العت من ليل الطال، بيضوي قمرك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجم مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ورد وياسمين. يا قاصد بلدي الحلوين دربك مزروعة ياسمين. سلمني على كل الحلوين لما بتوصل على بلدي.
يا مينا بحرين يا نجم مضوي يا بلد حبيب يا بلدي.
غنوا لك أهلك وأحبابك ولأحبابك عليت بوابك. غنوا لك أهلك وأحبابك ولأحبابك شرعت بوابك. ما بترك حب من ترابك ولا بنسى حبك يا بلدي.
يا مينا بحري يا نجمي مضوي يا بلد حبيب يا بلدي.
بلد الحبايب يا بلدي يا ملف القطايب يا بلدي. يا مينا بحري يا نجمي مضوي يا بلد حبيبي يا بلدي.
نافذة دولية الآن على سيناريوهات ما بعد الهدنة في غزة ولبنان. كيف يمكن أن ينعكس ما يجري في غزة على دخل اللبناني؟ وكيف يمكن أن ينعكس كذلك سيناريو ما بعد الهدنة على قطاع غزة أكبر سجون العالم؟ نتابع معا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
السؤال الذي يطرح بإلحاح: ماذا بعد اتفاق الهدنة الإنسانية وصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس؟ هذا السؤال طرح بإلحاح خلال الأيام الماضية ويستمر اليوم أيضا. هل هو اتفاق لأيام ومحدد بهدنة وتبادل، وبعد تنفيذ الاتفاق تعود الحرب وربما بشكل أقسى وأسوأ، أما أنه اتفاق مدخل إلى وقف النار ومفاوضات أساسية لفترة انتقالية في غزة وتكون عمليا بداية نهاية الحرب؟ في الواقع من الصعب توفير إجابة حاسمة، ولكن الاعتقاد السائد أن الأمور لا تبعث على التفاؤل وإنما على حذر مفرط بسبب تفاوت الإرادة السياسية والنظرة من طرفي المواجهة إلى هذا الاتفاق وما يليه. بالنسبة لحماس، ما تريده ما تراهن عليه هو أن يكون اتفاق الهدنة والتبادل مدخلا إلى وقف الحرب، لأن حماس اعتبر أن وقف الحرب عند هذا الحد سيكون في مصلحتها وسيتيح لها إعلان انتصار أو ادعاء ذلك ورفع إشارة النصر من بين الأنقاض. سيكون خروج حماس في هذه الحالة شبيها بخروج حزب الله من حرب تموز 2006، رغم الدمار الهائل في غزة، رغم سقوط نحو 15,000 قتيل بين المدنيين، ورغم أن حماس تكبدت خسائر في بنيتها العسكرية، فإن الحركة يمكن أن تعلن نفسها منتصرة لمجرد أنها لم تهزم وما زالت موجودة، ما زالت على قيد الحياة في غزة صامدة وتقاتل، ويمكنها إذا أعطيت فرصة ثانية أن تعيد بناء نفسها وقدراتها. في المقابل إسرائيل تعرف أنها تخرج خاسرة من الحرب إذا توقفت عند هذا الحد. ما حققته إسرائيل حتى الآن ليس كافيا لإعلان هزيمة حماس، وليس كافيا كي يسرد الجيش الإسرائيلي هيبته ومعنوياته وصورته التي كسرت في طوفان الأقصى، وكي يسرد المستوطنون أولا ثقتهم بجيشهم وأمنهم ويقبلوا العودة إلى مستوطنات غلاف غزة وأيضا إلى مستوطنات شمال إسرائيل. لذلك فإن هذا الاتفاق الذي أشاع موجة ارتياح في صوف عائلات الأسرى الإسرائيليين أشاع في المقابل وأيضا موجة قلق وإحباط في أوساط الرأي العام بشكل عام في إسرائيل، الذي يعتبر أن حماس هي الرابحة من هذه الحرب التي من المتوقع والمفترض أنها حرب مفصلية، ولكن إذا انقلبت إلى جولة قتال مثل الجولات السابقة ولكن أكيد مع دمار أكثر وأشد وطأة في الحرب، إذا انقلبت إلى جلسة قتال عابرة أو مؤقتة هنا ستكون الطامة الكبرى. من هنا إن القيادة الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري وبعد تنفيذ اتفاق الهدنة الذي هو اتفاق قصري اضطراري تحرص هذه القيادة على تأكيد العودة إلى القتال والحرب طالما أن هدف الحرب لم يتحقق بعد وهو إنهاء وتدمير الجناح العسكري لحماس أي قتائب القسام وعدم العودة في غزة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل 27 أول. وإذا كان حكومة نتنياهو اضطرت إلى الموافقة على الاتفاق لاحتواء الضغوط الآتية من كل حجب وصوب من واشنطن وأوروبا ودول عربية ومن عائلات الرهائن بدرجة أولى فإن موافقة إسرائيل على الهدنة جاءت مشروطة بالموافقة الأمريكية على استئناف الحرب. الولايات المتحدة تقف بقوة مع اتفاق الهدنة وهي التي ساهمت في صنعه وصيغته ولكنها لم تغير موقفها من حماس وتعتبر أن الحرب لم تحقق أهدافها بعد. وأما الخطوة التالية بعد الهدنة والمرحلة الثانية في الحرب فإنها تتحدد في ضوء زيارة وزير خارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى إسرائيل وهي الزيارة الرابعة له منذ انفجار الحرب في غزة. هذا في غزة. ماذا عن جنوب لبنان بعد الهدنة؟ من المؤكد أن هناك ارتباطا وثيقا بين ما يجري في غزة وما يجري على جبهة الجنوب اللبناني التي جبهة ضغط ومساندة لغزة. ومثل ما سرت الهدنة ومفعولها على جنوب لبنان السؤال يطرح أيضا أي وضع سيكون في الجنوب بعد اليوم. يمكن القول أن القواعد الاشتباك التي جرى خرقها بشكل واسع وحولت الاشتباكات والمواجهات إلى ما يشبه حرب استنزاف بين إسرائيل وحزب الله أو بين جيش الإسرائيل ومقاومة إسلامية هذا الوضع من المتوقع أن يبقى ضمن حدوده المتعارف عليها وضمن قواعد اللعبة التي طبقت وجرى خرقها أكثر من مرة ولكن تحت سقف التصعيد المضبوط الذي لا يخرج عن خطوط الحمراء. الاعتقاد السائد والراسخ أكثر فأكثر أن القتال يظل يدور على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية في نطاقه الراهن أي يبقى تحت السيطرة ولن يتطور أو يتدحرج إلى حرب شاملة واسعة. والمؤشرات إلى ذلك كثيرة ونكتفي بإيراد بعض المؤشرات التي حصلت في الأسبوع الماضي. هناك أولا زيارة موفد الأمريكي الرئاسي أموس أوكساين إلى تل أبيب حيث ركز في محادثته على نقطة محددة هي عدم التوسع في الهجمات الإسرائيلية ضد حزب الله كي لا تخرج الأمور عن السيطرة وكي يتم من جانب الجيش الإسرائيلي تفادي المزيد من العمليات العسكرية التي تستفز حزب الله وتدفعه إلى الرد بقوة ما يؤدي إلى تفاقم الوضع على حدود. أكيد الجواب الإسرائيلي كان بتسليط الضوء على مستقبل الوضع على حدود مع لبنان والطلب من واشنطن أن تعمل دبلوماسيا للضغط على حزب الله كي يسحب قوات الرضوان الخاصة من الحدود مع لبنان مع العلم أن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل في ظل الحرب القائمة حاليا. ولكن من الواضح أن إسرائيل في صدد إرساء قواعد جديدة على الحدود مع لبنان بعد توقف الحرب على غزة. المؤشر الثاني كانت زيارة وزير خارجية إيراني حسين عبد الأمير عبد اللهيان إلى بيروت تزامن ذلك مع تحرك دبلوماسي على عدد خطوط باتجاه قطر وأيضا باتجاه غير مباشر مع المملكة السعودية بعد قمة الرياض. هذا التحرك الإيراني يقوم على مبدأ تهدئة الوضع وعلى قاعدة أن ما يسري في غزة يسري في جنوب لبنان أثناء الهدنة ولكن ليس بعد الهدنة. طهران تأمل أن تتطور الهدنة المؤقتة إلى اتفاق لوقف النار يفتح الباب أم مفاوضات وتسوية. إيران لا تريد توسيع الحرب وإنما تريد أن تتوقف هذه الحرب وتعتبر أن أي وقف الحرب الآن يعني أن حماس بقيت وانتصرت. المؤشر الرابع هو النظرة الإسرائيلية الوضع على جبهة الشمالية. هذه النظرة يمكن استشرافها من الإعلام الإسرائيلي الذي يركز على عاملين خارجيين يمنعان تطور أمور مع لبنان ومع حزب الله. أولا العامل الإيراني الذي يعتبر حزب الله هو جوهرة التاج الإيراني في المنطقة وله دور مركزي في سياسة الأمن القومي الإيراني وفي بقاء النظام إذا هاجم إسرائيل المنشآت النووية. وبالتالي فإن إسرائيل تعتبر أن إيران لن تفرط بقرارات حزب الله التي بنتها على امتداد سنوات. يضاف إلى ذلك أن المانع الأمريكي أيضا الذي يتمثل في وجود العسكري النوع والكثيف في البحر المتوسط والبحر الأحمر ومياه الخليج. هذا الوجود كاف لردع إسرائيل وأيضا وأكثر لردع إيران، أي لطمأنت إسرائيل بتعبير أدق، طمأنت إسرائيل وردع إيران وأزرعتها عن دخول في حرب إقليمية. أيضا حزب الله له نظرته إلى تبعات الحرب وأهدافها وأفاقها. هذه النظرة تتمحور حول فكرتين أساسيتين. الأولى أن جنوب لبنان والمنطقة الحرورية تحديدا هي فعلا في حالة حرب حقيقية، بعدما تم تجاوز قواعد الاشتباك وتوسع القصف المتبادل في العمق وأدى إلى خسائر ونزوع وأدى إلى إشغال الجيش الإسرائيلي بشكل واضح، وهذا الوضع هو الأخطر منذ تموز 2006، ولكنه لا يتطور إلى تصعيد شامل لأسباب كثيرة، منها أن وجود جبهة في غزة يصعب على الجيش الإسرائيلي القتال على الجبهتين، ومنها أن الأمريكيين لا يرغبون في تصعيد مبالغ به ومن النوع الذي يؤدي إلى حرب واسعة، وهم فعلا أصحاب القرار في إدارة هذه الحرب والمعارك. هناك أيضا حالة الجوزية والاستنفار لدى حزب الله، هذه الحالة تدركها جيدا إسرائيل، وبفضل هذه الحالة أو بفعلها إسرائيل غير قادرة على شن حرب مباغتة والسباقية. في النتيجة نسبة الانزلاق إلى الحرب في لبنان تبقى ضئيلة وضعيفة، لأن أي حرب لا يمكن أن تحصل بسبب انزلاق، وإنما تحصل بسبب قرار وتكون نتيجة قرار، وهذا قرار يأخذه أحد الطرفين، إما حزب الله وإما إسرائيل. حزب الله لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، وإنما جهز لها ومستعد لها. ماذا عن إسرائيل؟
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي، جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي، وبدها رجال تكون أبطال بطال جبال العالي، وبدها رجال تكون أبطال بطال جبال العالي.
جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي، جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي، بدها رجال تكون أبطال بطال جبال العالي، بدها رجال تكون أبطال بطال جبال العالي.
العالي ربي معلي، رابي الغالي بدمي الغالي بقلبي وبروحي بفدي، شبالي عالي والله العالي، والعالي ربي معلي، رابي الغالي بدمي الغالي بقلبي وبروحي بفدي، غير جبالي ما بيحلالي غني غناني واقشع حالي، بغير جبالي ما بيحلالي غني غناني واقشع حالي، جبال العالي ما بتنطال وما في اعلى من جبالي،
بدها رجال تكون ابطال بطال جبال العالي،
جبال العالي ما بتنطال وما في اعلى من جبالي، جبال العالي ما بتنطال وما في اعلى من جبالي، وبدها رجال تكون ابطال بطال جبال العالي، وبدها رجال تكون ابطال بطال جبال العالي.
جبال العالي ما بتنطال وما في اعلى من جبالي، جبال العالي ما بتنطال وما في اعلى من جبالي، بدها رجال تكون ابطال بطال جبال العالي، بدها رجال تكون ابطال بطال جبال العالي.
مهما طار النسرو على ورفرف بجناحه الجبار، فوق جبالي ما بيتعلى وهيدا سرن الأسرار، مهما طار النسرو على ورفرف بجناحه الجبار، فوق جبالي ما بيتعلى وهيدا سرن الأسرار، روس جبالي ما بتبالي وما بيهز ريح شمالي، وروس جبالي ما بتبالي ما بيهز ريح شمالي، جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي،
أزهر جانب كل أبطال بطال جبال العالي
جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي جبال العالي ما بتنطال وما في أعلى من جبالي وبدها رجال تكون أبطال بطال جبال العالي وبدها رجال تكون أبطال بطال جبال العالي.
كتاب للزينة أم للثقافة؟ المقال بتوقيع ميرنا الشدياق في مجلة الأمن العام. القاهرة تكتب، بيروت تطبع، وبغداد تقرأ. مقولة للأديب والمفكر المصري طه حسين كان اللبنانيون يعتزون بها على الدوام، مثبتة ريادة بيروت الثقافية منذ القرن 19، حيث كانت أحد مراكز النهضة العربية في ذاك القرن. ثم عادت بيروت وصنفت عاصمة للثقافة العربية في ستينيات القرن الماضي، حينما تحولت موئلا للأدباء والشعراء والكتاب ومنبرا للصراعات الفكرية العميقة. اليوم المشهد الثقافي في لبنان لم يعد كما كان. عوامل سلبية عدة أثرت عليه، منها الحروب والأزمات وتغير مزاج اللبناني، منها ما يتعلق بطغيان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفوقت القراءة الإلكترونية على القراءة الورقية، مما طرح تساؤلات حول قيمة المادة المقروءة إلكترونيا خصوصا لناحية دقتها. مجتمعنا اليوم أصبحت تتحكم في هواتفنا وأجهزتنا اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بنا وغيرها، وجميعها توفر لنا إمكان الاتصال بالعالم الخارجي الأوسع وفي لحظات وجيزة لا تتطلب منا سوى لمسات بأناملها. بتنا نقنع أنفسنا أننا نقرأ بمجرد تصفح ما هو منشور على إنستغرام أو فيسبوك أو تطبيق أكس، أو قراءة عناوين الأخبار أو القصص الوجيزة أو ما يرد عن طريق الواتساب، لكن هل نحن نقرأ فعلا بعمق ولم نعد في حاجة إلى متابعة ذلك النشاط القديم؟ القراءة الورقية. يتقاطع علماء اللسانيات والأدب على أنه لا يمكن نسب القراءة الإلكترونية إلى دائرة القراءة العميقة، إذ نبقى في خانة المتصفح وليس القارئ، فما نقرأه غير مؤهل كي ينسب إلى القراءة العميقة، لأن قراءته لتستغرق وقتا طويلا بما يسمح لدماغنا بأن ينغمس أو يغمر نفسه في التجربة. صحيح أن هناك من يقول أن القراءة الإلكترونية مجانية في غالبيتها عكس القراءة الورقية، إلا أنه لطالما اعتبر الكتاب أفضل رفيق للإنسان، وهو في الوقت ذاته وسيلة تعليم وتثقيف من جهة، ووسيلة تسلية وترفيه من جهة أخرى. أولى وسائل التعليم الكتاب، ينتقل معنا من البيت من خلال قصص الأطفال وتعليم الأحرف ومشاهدة الصور إلى المدرسة والكتب المدرسية إلى الجامعة إلى الحياة العملية التي تجبرنا في أكثر من مرة إلى اعتماد مراجع وكتب معينة تبقينا على اطلاع حول ما يجري ضمن مجال عملنا. حتى في حياتنا الخاصة يدخل الكتاب ضمن اهتمامات حياة العديد من الأشخاص كوسيلة تثقيف من جهة، ولكن أيضا كوسيلة ترفيه. صحيح أن الذكاء الاصطناعي مهم جدا، لكن قبل الوصول إليه هناك كتب عدة يدرس فيها. هذا الواقع هو خير دليل على أن الكتاب مازال يحافظ على موقعه، وما معارض الكتب إلا مجرد تأكيد على مجد الكتاب في كل زمان ومكان. يبقى أن الكتاب ليس للزينة في مكتباتنا، في الذاكرة رائحة ورقة وصوت حفيف القلم عند الكتابة. التوقيع ميرنا الشدياق، كتاب للزينة أم للثقافة.
من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا، لا يوم اللي بيعتق يا وطني الغيم رح نبقى سوا. من يوم اللي تكون يا وطني الموج كنا سوا، لا يوم اللي بيعتق يا وطني الغيم رح نبقى سوا. تاجك من القمح مملكتك السلام، شعبك بحبك لا تبرد الشمس، توقف الايام توقف الايام. من يوم اللي تكون يا وطني الموج
المحطة الأخيرة في هذه الحلقة في مكتبة العميد، التوقيع للعميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنا، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
رح نحكي اليوم عن أرز لبنان. لأرز لبنان حكاية طويلة قديمة وخالدة لا يمكن معرفة بدايتها، لأنها سبقت التاريخ والحرف الذي هو من مخترعات أبناء هذا البلد. فلا شيء أقدم عهدا في لبنان من الأرز الذي تمتد جذوره في طيات أرضه. ويعرف لبنان قديما بأنه وطن الأرز، فهذا يعني ذاك وذاك يعني هذا. وتشاء الطبيعة السمحاء أن تكسو أرض لبنان بهذه الأشجار العجيبة، فتتصل غاباتها متماسكة مترابطة على قمم جبال لبنان في كل مكان، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. واستطاب اللبناني الأول الإقامة في هذه الربوع الجميلة، ففتت الصخور وكسر الأرض واستنبتها أشجارا مثمرة وخضارا وبقولا، وأخذ من أخشاب الأرز مادة لأدواته المنزلية والصناعية، وأقام تحت أفيائه أعياده واحتفالاته، وقدم للفاتحين والأعداء والأصدقاء هدايا وتقادم منها، وأخيرا اتخذ الأرز رمزا لعلمه الوطني. أسماه العبرانيون إرر، أي القوة والمتانة، ولقبه بعضهم بتاج لبنان الزاهر وأرز الرب. وصفه المؤرخ بلين بقوله إنه جبار لا يطرؤ على خشبه الفساد، مستشهدا بهيكل ديانا في إفسوس الذي كان سقفه من خشب الأرز، وقد عاش 400 سنة ولم يتغير، بل أتلف بالنار في حادث حريق هذا الهيكل. أين موقع الأرز؟ عرفت أكثر سلاسل لبنان الجبلية مكسوة بهذا النوع من الشجر العظيم، الذي على توالي الأيام لم يبق منه سيما ضماط قلائل، أشهرها تلك التي نراها كبقعة سوداء في الجبل المقابل لبلدة حصرون. وهذه البقعة الباقية منه تقع في سفح جبل ظهر القديم الملاصق لجبل المكمل، وترتفع عن سطح الأرض 2650 متر، وهي محاطة بسور هو امتداد لسور آخر قديم تبرعت بإنشائه فيكتوريا ملكة إنجلترا، وجدد بناءه المتصرف رستم باشا لحماية أشجار الأرز من دخول الماعز والقطعان وعابري الطريق إليه، وهي مؤلفة من 400 شجرة تقريبا، يبلغ ارتفاع أكبرها 37 مترا ومحيطها 15 متر، ومساحة دائرة أغصانها 35 مترا، وأضخمها شجرة إهدن وهي مجوفة الجزع، وقيل أن ناسكا اتخذها مسكنا له حتى مماته. وهناك شجرة أخرى تعرف بشجرة شري تقارب الأولى ضخامة وعلوا، وقد قدر العالم الألماني فراس أن بين 12 شجرة الأكبر عمرا 2 يناهز عمر كل منهما 3000 سنة. وقد غرست هذه في زمن يبعد بعدا شاسعا إلى الوراء عن تاريخ مجيء السيد المسيح، بدليل أن الأنبياء الذين وجدوا قبله ذكروها مرارا، وقد ورد ذكر الأرز ولبنان في التوراة 60 مرة في 15:45.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
أمنك بأمان.
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، ونذكر بالعناوين. ما جديد لودريون هذه المرة وكيف يمكن أن يترجم؟ نافذة دولية على سيناريوهات ما بعد الهدنة في غزة ولبنان، كتاب للزينة أم للثقافة؟ في مكتبة العميد، قصة جديدة من لبنان وعنا. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذه تحيات المخرج الجعطي وتحيات خلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأسبوع المقبل دائما بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.